القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في الوكالة، الوكالة عن الإمام صلوات الله وسلامه، هل تقتضي سيدنا الوثاقة أو درجة أعلى من الوثاقة أم أنها لا تفيد ذلك؟ واضح عند حضراتكم أن الوكالة عموما معناها أن ينوب شخص عن شخص آخر، أن يقوم شخص مقام شخص آخر. هسه حدود النيابة هذه تتفاوت سعة وضيقة، أليس كذلك؟ فقد تكون الوكالة في أمر، وعليكم السلام ورحمة الله، فقد تكون الوكالة في أمر محدود، وقد تكون الوكالة وكالة مطلقة في مختلف الأمة. هذا خوض عند حضراتكم واضح، وهذا لا يختص بالوكالة عن الإمام، بل أتحدث عن الوكالة عموما سواء في أمر شرعي أو في أمر عرف. أريد أسولف عن وكلاء الإمام، هذا حديث عام قبل أن أخوض في بحثي التفصيل. تدرون بسبب الظروف اللي كان يعيش الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ولأجل تلك الضغوطات اللي كانت تمارس على الإمام، ولأجل ذلك التضييق على الإمام عليه السلام، كان الإمام بحاجة إلى وسائط بينه وبين أتباعه، أليس كذلك؟ ولهذا يشوفون سادتنا مشايخنا أن وكلاء الأئمة يتفاوتون من حيث العدد بحسب الظروف التي يعيشها الإمام عليه السلام. فمثلا عندما أتحدث عن فترة الإمامين الباقرين عليهم السلام، الإمامين الصادقين، وأتحدث عن فترة الإمامين العسكريين، هذا التضييق اللي كان عليه الإمامان العسكريان دعا الإمامين لأن يجعل وسائط كثيرة بينهما وبين أتباعهما ومريدهما. هذا كثرت الوكالة في هذه المرحلة، مثلا خلافا لمرحلة الإمامين الصادقين، خلافا لمرحلة الإمام الرضا عليه السلام. هذا احنا كنا نتعقل هذه الفكرة أولا قبل أن نخوض في البحث، أن الإمام بسبب التضييق اللي كان يعاني منه وبسبب الضغوطات التي تمارس عليه في فترة إمامته، من الطبيعي جدا شيخنا أن يجعل وكلاء بينه وبين الناس. طبعا وهؤلاء الوكلاء ليسوا على صعيد واحد، يعني وكالة الوكلاء هؤلاء ليست بمستوى واحد، بل تختلف بحسب حدود هذه الوكالة سعة وضيق. ولهذا احنا راح نتحدث في اصناف من الوكالة، قلت هذا كله مقدمة لبحثي ان الوكالة عن الامام هل تفيد الوثاقة او لا تفيد. اقول من اجي اتحدث عن اصناف الوكالة عن الامام او الوكالة التي يعطيها الامام عليه السلام، وهذا شكل منها. الوكالة التي إيش دعوة شيخنا؟ إيش دعوة شيخنا؟ إيش دعوة؟ الوكالة التي السماد أنت واخذ ما أخذ وكالة من صاحب الكرسي ها؟ مو هاي حتى الكرسي هم يراد إيه وكالة سيدنا عوبنا من آية تعالي الوكالة الإمام عوبك من وكالة الكرسي شيخنا وين كنا نسولف الوكالة أصناف الوكالة طبعا شوفوا أنا أريد أبدي من الأعلى إلى حتى نشوف إحنا وين نسولف وحتى بالأخير لعله سيد منتظر ننتهي إلى أن محل النفي والإثبات ليس واحدا من أثبت قيمة للوكالة لعله يتحدث عن صنف من هذه الأصناف الآتية ها شيخ ومن أنكر دخالة الوكالة لعله يتحدث عن صنف آخر هذا قلت هذا البحث أنت لك أن تجعله بحثا عاما ثم تضيقه بعد ذلك حتى ندخل في البحث أتحدث عن الوكالة التي أعطاها الإمام لوكلائه طبعا أعلى درجات الوكالة تلك التي أعطيت شيخ أحمد للنوابل الأربعة رضوان الله هؤلاء أعطوا جميع وظائف الإمام عليه السلام في فترة غيبته ولهذا نعبر عن وكالتهم بأنها نيابة عامة خاصة من جهة وعامة من جهة مراد بالنيابة العامة أنهم أعطوا من الصلاحيات ما لم يعطى لغيره لهذا يقولون ممثلية عامة خب هذا المقدار أنا أريد من الآن أقول لحضراتكم هذا المقدار لم يقع الخلاف فيه إحنا راح نرى أن السيد الخوئي قدس الله نفسه لا يقبل بكون الوكالة عن الإمام أمارة من أمارات التوثيق أنا من أقول السيد الخوئي يرفض لا أقصد أنه يرفض بالجملة حتى تلك النيابة العامة التي أعطيت لهؤلاء السفراء الأربعة لا قطعا جزما أنتم مسلمون معي والسيد الخوئي قدس الله نفسه مسلم معنا أن مقام السفارة مقام عالٍ جدا أكبر من الوثاقة وأكبر من العدالة ليس كذلك هذا واضح هذا هو المنصب أو الصنف الأول منه أكو نوع آخر من الوكالة وكالة أعطاها الإمام وراح نخرم مصادق كثيرة أعطاها الإمام لكثير من الأشخاص في أمور الفتية أمور القضاء في الأموال لكن لم تصل إلى الدرجة التي نالها السفراء الأربع هذا الصنف الثاني في هذا الصنف الثاني أيضا توجد عمومية وكالة في القضاء وكالة في الإفتاء ووكالة في الأموال لكنها لم تبلغ إلى تلك الدرجة التي وصل إليها سفراء الأربع هذا صنف ثاني تعالي إلى صنف ثالث وكالة في خصوص الأمور المالية يعني هذا يجبي الأموال الزكوية والخمسية ويقوم بنقلها إلى الإمام عليه السلام هذا صنف ثالث صنف الرابع وكل من قبل الإمام عليه السلام في حل وفض النزاعات اللي يعبرون عنه بالاصطلاح قاضي التحكيم هذا أعطي وكالة من قبل الإمام في حل النزاعات بين الناس وقلت لكم يصطلحون عليه بقاضي التحكيم هذا صنف سمعوني رابع صنف خامس هذا السبعة أنا أتوقف أنتوا حضراتكم سموه وكيل لولا ولو أن المنكرين التفتوا إلى أن هذا الصنف الخامس لا يطلق عليه ها عنوان الوكيل لما أنكروا بالجملة. تعال للصنف الخامس، أكو نمونات من القريبين على الأئمة عليهم السلام كانوا يؤدون كثير من الأعمال الشخصية، مثلا الخادم البواب اللي يجعله الإمام على بستان، اللي يجعله الإمام عن نائبا عنه في أرض، هذا الصنف خامس. خب هذا قد تقول أن له وكالة، وكالة في أرض، وكالة في بستان، خادم للإمام، بعد بواب للإمام، يدير أمور الإمام الشخصية، هذا أيضا عدة من أصناف الوكالة. فالأصناف تسمعوني أربعة أو خمسة والحساب يمكن. أي هذا أيضا يوكله الإمام في شراء شيء له للإمام، وليس يعني الإمام يطلب منه أن يشتري له حاجة، هذا أيضا يندرج في الصنف الخامس. أقول هذا الخادم والبوار واللي يدير شؤون الإمام الشخصية وليس شؤون الناس، بالاصطلاح هذا يطلق عليه أنه تمرت حاسبني لغتين ومرت حاسبني بحسب الاصطلاح، بحسب اللغة أيضا هذا موكل من قبل الإمام. إذ الموكل من قبل غيره لا يفرق بين أن يكون وكيلا عن الغير في أمر شخصي أو في أمر عام، في أمر بسيط أو في أمر عظيم، أليس كذلك؟ هذا بحسب سمعني سيدنا اللغة. أما بحسب الاصطلاح عندما أقول أن فلانا كان وكيلا عن الإمام ينصرف الذهن إلى الخامس، يعني في الأمور الشخصية، جواب لا، الوكيل إذا أطلق ولم يقيد بقيد، عندما يقال أن فلانا كان وكيلا عن الإمام، نعم هذه الوكالة ممكن أن تنصرف إلى الإفتاء، إلى القضاء، إلى أمور الناس العامة، إلى الأمور المالية، ولا ينصرف الخادم ولا ينصرف الموكل من قبل الإمام في أموره الشخصية. أقول كلامي واضح؟ هذا إذا الأخوة ثبتوا معي هذه النقطة، وأن الوكيل عن الإمام لا ينصرف إلى الصنف الخامس، هواي أمور راح تساعدني في البحث الآتي. أقول كلامي جناب الشيخ واضح؟ هذه مقدمة. سادتنا مشايخنا لابد من ذكرها قبل أن أأتي إلى الأقوال في المسألة. طبعا هناك أقوال ثلاثة في مسألة الوكالة عن الإمام، وهل هي من التوثيقات العامة، بحيث لو لم نجد لشخص توثيقا خاصا وكان هذا الشخص موكلا عن الإمام، فهل يكفي كونه وكيلا عن الإمام كي نحكم بوثاقته؟ هذا هو محل كلامي هاهم. سادتنا مشايخنا قلت بخدمتكم أن الأقوال ثلاث. القول الأول، وهذا ذهب إليه بعض علمائنا ولعل الوحيد البهبهاني أغرز من قال به، أن الوكالة مطلقة، يعني في الأصناف الخمسة، أن الوكالة مطلقة تفيد الوثاقة بل تفيد العدالة. مو فقط نحكم بوثاقة الوكيل عن الإمام بل نحكم بعدالته. هذا القول الأول، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى إلى دليل. القول الثاني يعاكس تماما ويناقض تماما القول الأول. صاحب القول الثاني قال أنا أرفض الوكالة مطلقة ولا أقبل أن يكون مجرد التوكيل كافيا لإثبات الوثاقة فضلا عن شيخ أحمد. هذا القول الثاني. القول الثالث فصل قال أنا لا أقبل بالجملة ولا أرفض بالجملة، بل هناك تفصيل في بعض أصناف الوكالة. إحنا نعم نقول بدلالتها على الوثاقة بل على العدالة، وفي البعض الآخر نحن نقول بعدم الدلالة. فالقول الثالث وسط بين القولين. جاوبني سيد الأول والثاني. تعال الآن حضرتك إلى القول الأول لنرى أدلته، وأرجو الأخوة يساعدوني في الوقوف على هذه الأدلة. طبعا يذكرون أدلة كثيرة، أنا راح أتصرف في بعض هذه الأدلة حتى إحنا نشوف مدى حجية هذه الأدلة في إثبات ما يريده صاحب القول الأول، اللي هو أن الوكالة كافية مطلقة لإثبات الوثاقة بل لإثبات العدالة. تعالي الأدلة. دليل، الدليل الأول، وطبعا هذا راح يجي ناقشة سيد الخوي. الدليل الأول رواية ينقلها الشيخ الكنين بأصول الكافي، رواية راد لها أكثر من وقفة. رواية هذه رواية رويها الحسن ابن عبد الحميد، شيخ الكليني عن علي ابن محمد عن الحسن ابن عبد الحميد. هذا السائل نفسه هذا الراوي يقول أني شككت في أمر حاجز. شنو حاجز؟ منو حاجز؟ سيد. فجمعت ثم صرت إلى العسكر. أنقل لكم الرواية حتى نجي نقراها بالنص ثم نقف على سندها ودلالتها. فصرت إلى العسكر، العسكر يعني سامرة، فخرج لي التوقيع. شوفوا هذا كلام الإمام عجل الله فرجه الشريف. يقول الإمام هذا، بالتالي هذا الراوي صار عنده شك بالحاجز ابن يزيد. هسه شنو هذا الحاجز ابن يزيد؟ هذا الحاجز اسم حقيقي لو اسم حركي سيد؟ ها تعرف شنو الحركة مو شأنه. يقول أنا شككت في الحاجز ابن يزيد، وهذا سيظهر لنا أنه من وكلاء الإمام عليه السلام. يقول فصرت إلى العسكر حتى أنقل ريبي هذا إلى الإمام. يقول فخرج لي الجواب ليس فينا، الإمام يتحدث، ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا. رد ما معك إلى الحاجز. بالتالي هذا الريب اللي صار في نفسك مو صحيح ولا مناسب، لا ينبغي الشك فينا، ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا. ولهذا أمره الإمام بأن يرد ما عنده إلى
ذلك الحاجز ابن يزيد. طبعا هاي الرواية أخذت ما أخذت من نظر العلماء. ليش؟ أولا، ثانيا، ثالثا. أولا خلينا نقل لك كلام السيد الخضر. أنا لست الآن في معرض مناقشة الرواية، لكن أريد أن أقف على بعض نكاته. أولا، الرواية بها مشكلة سندية بالراوي المباشر الحسن ابن عبد الحميد، واحد. ثانيا، الرواية ناقش السيد الخوئي في دلالته أو سيد. ثالثا، وهو اللي أنا أريد أقف عليه الآن، من هو هذا الحاجز ابن يزيد؟ مو الراوش قال شككت في أمري حاجز؟ من هو هذا الحاجز؟ مو إحنا حتى نثبت أن الرواية دالة على قيمة الوكالة وغير ذلك، كون نعرف هذا الوكيل منه، مو سيدنا. طبعا من تقرأ كثير من الكتب يقول لك هذا رجل مجهول، وبالتالي مجهوليته تخلينا نضيف مشكلة جديدة إلى الرواية فضلا عن مشكلتها. جاوبنا حضرتك السندية والدلالية. أنا راح أجيب لك رواية في كتاب الغيبة تتحدث عن حاجز هذا، لقبه الوشاء، وهذا حاجز إلى أن مات. من خلال الرواية اللي راح ننقلها، إلى أن مات كان وكيلا للإمام وكان مرضيا عند الإمام عليه السلام. هذا واضح. خلينا أبين فقرة الاستدلال ثم نقرأ نص الرواية ونقرأ الرواية اللي من خلالها راح نتعرف على هذا الحاجز. ماذا نستفيد من هذه الرواية سيد؟ أنا قاعد أتحدث عن صاحب القول الأول، ما قاعد أناقش في مناقشات السيد الخوئي. صاحب القول الأول اللي يقول بأن الوكالة تفيد التوثيق بل العدالة، شلون استدل بهذه الرواية؟ قال الإمام قارن بينه وبين من يقوم، ها شيخنا أبو عمرو، قارن بينه وبين من يقوم مقامه، اللي هو بين قوسين شيخنا الوكيل. الإمام رفض أن يشك فيه. أريد أروح لك النظير حتى بعد، أنتوا حضراتكم المواملة دائما على المنابر تستشهدون بي، ها؟ الإمام منع من أن يشك فيه، ومنع مقارنا من أن يشك بمن يقوم مقامه. لكن هذا الذي يقوم مقامه، مرة هو يجي نص بنفسه ويقول ترى أنا نائب الإمام، وأنا من أقارب الإمام، وأنا تناولت ما تناولت مع احكي سيدنا مع الإمام، ومرة الإمام يقول بأمرنا. يعني هذا عندما قام جاوبنا حضرتك، عندما قام مقامنا قيامه مقامنا كان بأمره، بالتالي هو منصب شرعا من عندنا. هذا الذي يكون منصب شرعا من قبلنا هو ونحن على حد سواء. على حد سواء من يا جهة سيدي؟ من جهتي. كما لا يجوز لك أن تشك فينا، كذلك ليس لك، ليس لك سيدنا أن تشك في ذلك الذي قام، سمعني شيخ علي، قام مقامنا بأمرنا. كلامي أقول، كلامي أقول واضح. هذا الدليل الأول. خلي جناب الشيخ، شيخ نقران الرواية هذه، رواية ابن عبد الحميد، وروح لي بالكتاب اقرأ الرواية أول مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكافي الجزء الأول.
واضح الدليل الأول أقول سيدنا. إيه.
كتاب الكافي الجزء الأول رقم الصفحة 521.
بل.
رقم الرواية 14. علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز.
بل.
فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر
بل.
فخرج إلي ليس فينا شيء.
راح تعرفون هذا شنو المجموع. بل بل.
نعم. فخرج إلي ليس فينا
خرج شيء. إلي رد من قبل الإمام عليه السلام ليس هذا محل شك.
فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم
هذا حاول. ولا ترى قرنهما في صعيد واحد. بل ليس فينا شك شيخا
ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا.
بل
رد ما معك إلى حاجز بن يزيد.
ارجع فأعطي ما عندك إلى حاجز ابن يزيد. هذا اللي هو إحنا لحد الآن ما عرفنا شخصيته. شيخنا طلع لي كتاب الغيبة.
هذا شيخنا
صفحة 415. أنا معلم لك أكو رواية. بل
شيخنا نعم. إيه شيخنا.
بل 415
موجودة كتاب الغيبة رقم الصفحة 415 رقم الرواية 300.
لحد الآن إحنا هذا حاجز ما عرفنا مو.
نعم.
وما عرفنا ما هو محله من ال... نعم. الإمام. مو تدرون السيد الخوي راح يعترض يقول وكلاء دول على قسمين هم في كتاب الغيب.
واضح.
وكلاء ممدوحين ووكلاء مذمومين. بل سيد.
نعم. وروى محمد بن يعقوب الكليني
بل.
عن أحمد بن يوسف الشاشي
بل.
قال قال لي محمد بن الحسن الكاتب المروزي
بل.
وجهت إلى حاجز الوشاء 200
إلى هذا حاجز الوشاء. بالتالي هو لقبه الوشاء. طبعا أنا أعتقد جازما لأن أنت من تبحث في الكتب الرجال عن حاجز ابن يزيد الوشاء ورد اسمه هكذا مو في روايتنا الإمام عبر عنه حاجز ابن يزيد في هاي الرواية عبر عنه حاجز الوشاء. من تبحث في كتب الرجال عن حاجز ابن يزيد هذا لا تجد له ذكرا. بالتالي حضرتك ابحث شخص. بالتالي حضرتك ستقول هذا مجهول أو مهمل أليس كذلك؟ أنا أعتقد جازما بأن هذا ليس اسمه الصريح. حاجز ليس اسما حقيقيا لهذا الشخص. لعل الإمام عليه السلام من باب الخشية عليه كان يكنيه أو يلقبه به حاجز. لهذا ما نلقى له اسم ماذا صريح. بل شيخ نقرأ.
نعم شيخ المروية قالت حاجز بن يزيد.
إيه لا أنا كلامي مو ويا كلام مو عن أبيه.
واضح.
كلامي عن نفس حاجز. هسه هذا اسم حقيقي طبعا هو ما يضر على التقديرين هو وكيل عن الإمام كما سيظهر. لكن أنا أقول بحسب البحث أنا لم أجي شخصا. هذا ترى اللي راح أنا أقوله. هسه إذا لقيتني شخص باسم حاجز ابن يزيد خب نطلعه على ترجمتي. هذا أنا أريد أوصل.
نعم.
أما إذا لم تجي شخصا باسمي حاجز ابن يزيد وإحنا ما نتحدث عن أي شخص نتحدث عن شخص وكيل ومات وهو
وكيل
ومات والإمام راض عنه بحيث لم يعزل عن الوكالة إلى أن مات. بالتالي لو كان هذا الشخص بهذا الاسم أقول كان وجدنا له ترجمة. خاف تقول لي أجد ترجمة أقول خب بها ونعمل. لكن إذا لم نجد ترجمة له فلعلك ستشكل علي بالقول أن هذا الرجل مجهول. كلامي أقول واضح. اقرأ جناب الشيخ
شيخنا نفس العبارة
الرواية بأكمل هبل.
نعم. الرواية وروى محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن يوسف الشاشي قال قال لي محمد بن الحسن الكاتب المروزي وجهت إلى حاجز الوشاء 200 دينار.
هذا عليه حقوق دفعها علما للحاجز 200
دينار.
دينار.
وكتبت إلى الغريم
صار الغريم يعمل الإمام عبد الله فرج صار في نفسه شيء.
نعم.
المروزي هذا.
نعم.
وصلن 200 لو ما وصلن. لهذا بعد أن دفعها إلى الحاجز
نعم.
كاتب الإمام عليه السلام بني.
كتبت له الغريب شيخ ناكو تعليق المحقق يقول قال الشيخ المفيد في الإرشاد بني. هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديما بينها ويكون خطابها عليه السلام للتقية يعني لفظ الغريب
واضح بالتالي صار اسما حركيا هذا اللي قلت أنا. نعم. بني شيخنا كمل.
وكتبت إلى الغريم بذلك فخرج الوصول.
فخرج شنو الوصول؟ طبعا. يعني المبلغ وصال بلي.
نعم. وذكر أنه كان له قبلي
شوف هذا فتح على نفسه باب هذا الموروز هو ودى 200 وياي
طلع مطلوب
وقلبه لعب وكاتب سيد جاسم هاي فلوس بيها وكاتب الإمام قال له 200 وصلت له لا قال له ها اللي قبلك يعني اللي في ذمتك ألف دينار 200 هاي اللي دفعتن وصلن والباقي ادفعه إلى أبي الحسن أو أبي الحسين العسدي اللي صار وكيلا هذا أخبار بعد صار وكيلا بعد موت الحاجز هذا كم لنا الرواية
وذكر أنه كان له قبل 1000 دينار
وذكر الغريم والإمام عليه السلام بل
أنه كان له قبلي 1000 دينار وأني وجهت إليه 200 دينار
بعد 800 جلد
وقال إن أردت أن
الإمام قال
نعم
إن أردت
أن تعامل أحدا فعليك بأبي الحسين الأسدي بالرأي
بل
فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه
بالتالي هاي وكالة الأسدي هذا كانت بعد وفاتي
نعم
الحاجز بالتالي هذا الرجل مات على الوكالة ولم يعزل من قبل الإمام عليه السلام هاي الرواية تمثل الدليل الأول وقلت لك الاستفادات فيها أولا أن الإمام منع من التشكيك في من يقوم مقامه بل هاي البل مفيدة بل أن منع التشكيك في وكلائه قرنه الإمام بمنع التشكيك فيه عليه السلام كلامي واضح تعال معذرة للدليل الثاني حس الأدلة اللي راح نذكرها تامة جميعا يناقش في بعضها هذا سعيد والبحث جيد لو أن الإمام وكل شخصا غير ثقة لكان هذا ركونا للظالم بل إركان الغير إلى الظالم انطيني سبب هذا أتحدث عن دليل ثالث خب هذا غير الثقة سيد نحشي وياه
نعم.
ظالم أم ليس بظالم
ظالم.
خب لا أقل هو ظالم
لنفسه
جيد ونحن منهيون في قوله تعالى ولا تركنوا إلى نحن منهيون عن الركون إلى الظلم وإركان الغير إلى أولئك الظلم زين أسألك بالله عندما يعطي الإمام وكالة لذلك الظالم غير الثقة خب هذا ما دام صار وكيلا من قبل الإمام فإن الوكالة معناها أن الإمام سيرجع الغير إليه بالتالي سيصدق أن الموكل ركن إلى هذا الظالم بل جاوبوني
أرجع الناس
بل أركن الآخرين إليه مع كونه ظالم وحيث أن الإمام لا يركن ولا يركن غيره إلى الظالم لابد أن نقول أن وكالة الإمام لذلك الشخص تكشف عن وثاقته بل عدالته هذا الدليل الثاني تعال للدليل الثالث إن شاء الله الكلام واضح تعال للدليل الثالث الدليل الثالث ما عبر عنه في كلماتهم بالملازمة أنا هاي الملازمة أريد أبينها بطريقة حتى نقول للسيد الخوئي سيدنا الخوئي في الكلام الجاي من حقك أن تشكل على أحد شكلي الملازمة لكن ليس من حقك سيدنا الخوئي أن تشكل على الشكل الآخر، تعال خلينا أوقفك عليه. أكو ملازمة، هذا البيان الأول شيخ أحمد. للدليل الثالث، شنو عنوان الدليل الثالث؟ الملازمة. هناك ملازمة عقلية بين كون الشخص وكيلا وبين كونه ثقة. راح أبين لك هاي الملازمة. حضراتكم دارسين في علم الأصول، هذا البيان الأول، وعلى البيان الأول ستكون الملازمة، ملازمة سمعني عقلية، بينما على البيان الثاني حتى تستأنس ستكون الملازمة عقلائية. وكون حضرتك تميز بين أن أدعي أن الملازمة ملازمة عقلية وبين أن أدعي أن الملازمة ملازمة عقلائية، تعالوا للبحث. شوفوا سادتنا مشايخنا، حضراتكم دارسين في علم الأصول أن هناك أحكاما للعقل النظري، قلت هذا تصرف منه، وأن هناك أحكاما للعقل يا سيدنا مو قايل أنا من تفتح من سوي الآن عملية جراحية تلقى لك نصفين، نصف أحمر ونصف، لا هذا العقل واحد لكن مدركاته مختلفة. أكو عقل عملي وأكو عقل وياي تركوني تجاوبوا، أكو عقل نظري. العقل العملي يدرك ما ينبغي أن يعمل، العقل النظري يدرك ما ينبغي أن يعلم. أنا شدعي أن هناك ملازمة عقلية بالعقل العملي بين أن تعطي الوكالة لشخص وبين أن يكون ثقة. كلما كان وكيلا فهو ثقة، لازم كونه وكيلا أنه ثقة. هاي ملازمة بالعقل العملي بيانه. أقول ألا يقبح، تدرون العقل العملي يعني حسن وحسن وقبح، ألا يقبح بالشخص أن يجعل غير الثقة وكيلا عنه، سيما وأن هذا الوكيل سيرجع الناس إليه، فلو لم يكن ثقة لكان هذا تغريرا، لكان هذا تغريرا بالناس، والعقل يحكم بقبح التغرير بالناس. لهذا أدعي أن هناك ملازمة عقلية بين كون الشخص وكيلا وبين كونه ثقة. هذا البيان الأول للدليل الثالث، وبحسب هذا البيان الأول الملازمة هذه ملازمة عقلائية لو ملازمة عقلية؟ جواب ملازمة عقلية. السيد الخوئي راح يفهم أن مرادنا في الدليل الثالث الملازمة العقلية، وراح يشكل على دليلنا الثالث. أما إذا قلت لا، هذا الدليل الثالث يمكن بيانه عن طريق ملازمة عقلائية لا ملازمة، هسمعني عقلي بأن أقول أنتم حضراتكم عقلاء، خب ماكو شك بهذا هشام، أنتم حضراتكم عقلاء وكعقلاء عندما يجعل الإمام شخصا سيدنا وكيلا عنه، بل عندما يجعل المرجع شخصا وكيلا عنه، بل شوف قاعد انزل، بل عندما يجعل إمام الصلاة شخصا سمعني وكيلا عنه، وعندما يجعل مدير المصرف شخصا جاوبني حضرتك
وكيلا،
بالتالي أريد أقول هاي مسألة عقلائية، ولهذا جئتك بكل هذه الأمثلة. العقلاء ماذا يحكمون؟ ألا يضمونك إذا جعلت وكيلا عنك غيره؟ تدرون أنتم سير العقلائية مناطها المدح، والعقلاء يمدحونك إذا جعلت الوكيل سيدنا الثقة، والعقلاء يذمونك إذا جعلت الوكيل غير الثقة. فهناك ملازمة، خاف الحكي شوية ثقيل، فهناك ملازمة عقلائية بين وكالة شخص عن شخص وبين كونه. وهذا خذها في جميع أمثلتي، ابدأ من بساط الأمور إلى عظائم الأمور. العقلاء يمدحون من جعل الثقة وكيلا عنه، والعقلاء يذمون من جعل ها غير الثقة وكيلا عنه. هذا هو الدليل سيدنا الثالث، وله بيانان، بيان بنحو الملازمة العقلية وبيان بنحو الملازمة. خذ لي دليل الرابع وتحملني شوي. الدليل الرابع، انت خذ الخارج الآن وقس عليه ما كنت. لو أن المرجع، أنا ما أسولف عن ثقة الحرب بعد ذلك حتى تعترض علي، لو أن المرجع وضع شخصا غير ثقة، ألا ينسب هذا الشخص ألا ينسب هذا الشخص إلى المرجع؟ ألا يحسب ذلك الشخص على أنا سولف عن المرجع فضلا عن الإمام، ألا يحسب ذلك الشخص على المرجع؟ جاوبني. أنا ما أقول حتى تنقض عليه بفلان وعلهان، لا، أنا ما أتحدث هو حين نصبه كان ثقة وبعد ذلك انحرف، خب ما مسؤول عنه. أنا كلامي عندما يأتي بشخص غير ثقة ويجعله وكيلا، ألا يحسب ألا ينسب عليه؟ ألا يلزم من هذا حد كل الدين؟ جاوبني. ماذا قالوا في المثل المعروف؟ الرسول دليل عقل المرسل. تفهم هذا المثل ولا؟ الرسول دليل عقل المرسل. انت اذا تريد تعرف مدى عقل هذا المرسل، باوع على
رسوله.
بعد الشاعر ماذا قال؟ يقول ان كنت في حاجه مرسلي، ها سمعني، فارسل حكيما ولا توصي، اليس كذلك؟ جاوب. اذن لو ان الامام نصب، هسه هذا ترجع للعقلاء، كيف لو ان الامام نصب غير جاوبني الثقه، لكان هذا سببا في نسبه ذلك غير الثقه الى الامام، وفي ان يحسب على الامام، وهذا يستلزم حتك حرمه الدين. كهاي الاحزاب الاسلاميه شيخنا شلون اثرت علينا؟ لانها محسوبه. جاوبني سيدنا، لانها محسوبه
علينا.
هذا الدليل الرابع. خذ لي الدليل الخامس، خلينا شوية بعد تستأنسون. خذ الدليل الخامس. أقول لو لم تكن للوكالة قيمة يحتاج الإمام. الإمام من واحد يدعي الوكالة سيد عجيب. الإمام يشين عليه فتح حملة الذم عجيب. يرد فيه دمون شوية شيخ، يرد فيه لعنون. فلو لم تكن للوكالة قيمة يحتاج الإمام إلى شن هذه الحملة؟ جواب
لا.
إذن لأن الوكالة منصب خطير. كل من ادعى الوكالة هوجم من قبل الإمام عليه السلام. هذا الدليل الخامس. خذ الدليل السادس. راح نقرأ إن شاء الله في خانة الوكلاء الممدوحين. شيخ أحمد طلع هاي الرواية اللي وديتها لك عن الأبن راشد. راح نقرأ أن الإمام عندما يتحدث عن وكيله يعطيه فد مكانة ومنزل عجيب. هذا كاشف عن أن الوكالة منصب خطير، ولهذا لا يعقل. والإمام يصف وكيله بكل هذه الأوصاف الحسنة. لا يعقل أن يعطي منصب الوكالة لغير الثقة. قرأنا شيخنا الرواة. هذه أدلة، هذه أدلة ستة. باكر إن شاء الله تعالى، باكر إن شاء الله تعالى نجي لهذه الأدلة ستة. دليلة دليلة بل جناب الشيخ أقرأ الرواية حتى نقرأ.
كتاب رجال الكشي رقم الصفحة 800، رقم الترجمة أو الرواية رقم الرواية 902.
لأن الأخوة ترى بقاهم صبر على المعصية أنا أعتقد.
محمد بن مسعود قال حدثني
لهذا. شوف سيدي شلون متوثق. بلي بلي.
حدثني أحمد بن محمد بن عيسى
بلي.
قال نسخة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها.
هاي الإمام ودى نسخة للموالي
والمدائن والسواد وما يليها.
بلي.
أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية.
هذا بيان من الإمام لأهالي هذه المدن. بلي شيخ.
ما أنا عليه من أحمد الله إليكم ما أنا عليه من عافية وحسن عادته، وأصلي على نبيه وآله.
اللهم صل على
أفضل صلواته وأكمل رحمته ورأفته. وأني أقمت أبا علي بن راشد.
أني أقمت هذا الحسن بن راشد. أقمت بلي.
وأني أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه وما كان ومن كان قبلهم من وكلائي.
من وكلائي.
وصار في منزلته عندي ووليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلكم.
بل.
ليقبض حقي وارتضيته لكم وقدمته على غيره في ذلك وهو أهله وموضعه. فصيروا رحمكم الله.
أقول هاي الأوصاف هاي سيد منتظر تعطى لأي شخص؟ ها؟ نجيب لنا واحد من الشارع ونقول له انت وكيل؟ جاوبني. هذه لا تعطى الا لشخص بلغ من العداله منزله. هسه لا تنقض عليه بالحسن بن حمزه علي بن حمزه البطاني وفلان وفلان وفلان. سيئت الكلام وبل.
نعم. وارتضيته لكم.
هذا كافي. اذن هذه ادله تساعدني شيخنا شيخ احمد سته استدل بها القائلون على أن الوكالة أمارة الوثاقة بل أمارة العدالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.